كل فضل على الدنيا بأفواه الضعاف، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتبدل باشتياق للطاعات. فذكر الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق السعادة والنجاة والوصول في الدنيا والآخرة، بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 23 من لقاءات تفسيرنا لسورة الكهف، وكنت بحول الله وفضله قد انتهيت من تفسير قصة صاحب الجنتين. وبعد أن ضرب الله جل وعلا هذا المثل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يضرب للمشركين في مكة ولأهل الأرض عامة مثلا آخر لهذه الحياة الدنيا، إذ أن الانهماك والإقبال على الدنيا وبهجتها وزخرفها كان ولا زال وسيظل حائلا بين كثير من الناس وبين الإقبال على الله وعلى الآخرة. أرجو أن تركزوا معي، كان الإقبال على الدنيا والانهماك والانشغال ببهجتها وزخرفها كان ولا زال وسيظل سببا خطيرا للحيلولة بين كثير من الخلق وبين الإقبال على الله جل وعلا والعمل للآخرة. لذا يأمر الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يضرب مثل الحياة الدنيا، أن يبين لنا مثل هذه الحياة الدنيا، فقال سبحانه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيمة تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أعيرون القلوب والأسماع لنعيش مع هاتين الآيتين الكريمتين من آيات سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما. وقبل أن أبين لحضراتكم المثل أطرح هذا السؤال المهم الذي ربما لا يلتفت إليه كثير من الناس: لماذا شبه الله الدنيا بالماء؟ لأن الماء لا يستقر، وكذلك الدنيا لا قرار لها لأحد على وجه الأرض، فهي لا تستقر لأحد، فهي تضحك وتبكي، آمال وآلام، جراح وأفراح، أحزان وهموم ونعم وفرح، لا تستقر على حال، فقد تمسي على حال وتصبح على آخر، فضلا عن أنها لا تستقر مع أحد. فكم من ذليل أصبح عزيزا، وكم من عزيز أصبح ذليلا، وكم من غني أصبح فقيرا، وكم من فقير أصبح غنيا، وكم من مريض أصبح معافى، وكم من معافى أصبح مريضا. فالدنيا لا تستقر على حال، ولا تستقر لأحد بحال، وكذلك الماء، لا يدخل الماء أي أحد إلا وحتما يصاب بالبلل، وإن كان لا يجيد السباحة أصيب بالغرق، ألقاه في اليم مكتوفا وقال: إياك إياك أن تبتل بالماء، فمحال أن تنزل الماء في النهر أو البحر دون أن تصاب ببلل. وكذلك الدنيا، محال أن تأتي إلى الدنيا دون أن تصاب بآفاتها وفتنها، لابد أن تصيبك الدنيا بآفاتها وفتنها وآلامها ومحنها. وإن كنت لا تجيد السباحة فيها في لجة الأعمال الصالحة غرقت وهلكت،
إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا فإن لم تركب سفينة العمل الصالح في هذه الدنيا غرقت وهلكت. والماء متغير دائما، فلو وقفت الآن على شاطئ النهر ونظرت إلى الماء وأغمضت عينيك لحظة ثم نظرت مرة أخرى إلى الماء فلا تتوهم أبدا أن الماء الذي تنظر إليه اللحظة هو نفس الماء الذي نظرت إليه قبل لحظة. لا، تغير الماء، فلا يبقى الماء أبدا. ماء الأنهار والبحار والمحيطات، بل وماء الأمطار، بل وماء السيول والفيضانات التي تجترف كل شيء مهما كان قويا عاتيا، الماء الذي تقع عينك عليه اللحظة يختلف تماما عن الماء الذي وقعت عينك عليه قبل لحظة. كذلك الدنيا متغيرة لا تبقى على حال كما ذكرت، وإنما هي متغيرة كالماء تماما بتمام. والماء أيضا، انتبه لهذه اللطيفة الرقيقة الجميلة، الماء أيضا لا ينتفع به الإنسان أبدا إلا إذا كان بقدر، فإن زاد الماء عن حده أهلك وأغرق. انظر إلى ماء السيول وإلى ماء الفيضانات، زاد الماء عن حده الذي قدره ربه جل جلاله بحكمة منه سبحانه وتحت سمعه وبصره، فيتحول الماء لا إلى مصدر حياة بل إلى مصدر إفناء وإبادة للجنس البشري ولهذه الحضارة المادية التي يشيدها الإنسان منذ مئات السنين. في لحظات ترى هذه الحضارات، ترى هذه البيوتات، ترى الأشجار التي غرست منذ مئات السنين ولا أبالغ تقتلع في التو واللحظة، ويغير الماء سطح الأرض في لحظة بهذه الفيضانات الجارفة والسيول التي تجرف في طريقها كل شيء. فالماء إذا زاد عن الحد أغرق وأهلك، وكذلك الدنيا إذا زادت عن الحد الذي يشغلك عن الله أغرقتك وأهلكتك. فقليلها يكفي وكثيرها يطغي، لا تنسى، فقليلها يكفي وكثيرها يطغي. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا على قدر جهدي في الوقوف مع هذه الكاف، كاف التشبيه. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما، لماذا الماء؟ لما سمعت؟ ولو تدبر أهل العلم وأولو النهى لاستخرجوا دروسا أخرى وعظات وعبرا أكثر. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. إذا نزل الماء من السماء بقدر معلوم على الأرض الميتة أحياها الله جل جلاله، واخضر النبات وأصبح بهيجا مبهجا يسر العيون الناظرة إليه، كما قال جل وعلا: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله؟ نعم إنها حدائق ذات بهجة، ينزل الله الماء من السماء على هذه الأرض الجرداء أو الميتة فينبت بهذا الماء الزرع البهيج. وقد تكون الباء في قوله تبارك وتعالى فاختلط به، به قد تكون الباء هنا للسببية، بل هي للسببية كما قال جماهير أهل اللغة، لأن البعض قال بأن الباء للتعدية، والراجح أنها للسببية. فاختلط به نبات الأرض أي بسببه، أي اختلط النبات بعضه ببعض وتكاثف وتشابك واخضر وظهرت نضرته وظهر جماله بسبب الماء الذي أنزله الله من السماء. فاختلط به نبات الأرض أي تشابك النبات ببعضه البعض، وأصبح النبات كثيفا ملفتا للأنظار مبهجا للعيون بسبب الماء الذي أنزله الله عز وجل عليه، أي على الأرض من السماء. أرجو أن يكون الكلام واضحا وأن يكون المعنى بينا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي فتشابك النبات وتكاثف وتكاثر وقوي عوده وأثمرت وظهرت ثماره وأينعت أوراقه وأزهاره بسبب هذا الماء الذي أنزله الله جل وعلا من السماء على الأرض. فاختلط به نبات الأرض، لأنني لا أرى معنى لاختلاط الماء بنبات الأرض، وإنما المعنى اختلط النبات ببعضه البعض بسبب نزول الماء على الأرض. ولذا فالراجح من قول جماهير المفسرين أن الباء للسببية فاختلط به نبات الأرض. انظر معي إلى هذا المشهد البهيج يا أخي، انظر الآن إلى أي حقل من حقول آبائنا، أو انظر إلى أي حديقة غناء من حدائقنا، انظر إلى الأزهار، انظر إلى الورد، انظر إلى هذا التنوع الأخاذ الذي يأخذ مجامع القلوب فعلا، لهذا الجمال المتجدد الألوان المتغير الشدى والعبير. انظر إلى هذه الحديقة الغناء في فصل الربيع، وقف أمام هذه الزهرات وأمام هذا الورد المختلف المتعدد اللون والشدى، وقف طويلا وتأمل وتدبر كيف خرجت هذه الزهرة بهذه الخطوط وبهذه الألوان، وكيف خرجت هذه الوردة بهذا الشذا وهذا العبير من طينة واحدة ومن أرض واحدة. سبحان من أودع في كل زهرة ألوانها، وسبحان من أودع في كل وردة شذاها وعبيرها، وشتان شتان بين زهرة صناعية لا تحمل من عالم الزهور إلا اسمها، وبين زهرة من خلق الملك لا تحبس عن الناس جمالها وأريجها. شتان شتان بين الثرى والثريا، وإن تفنن المتفننون في إظهار هذه الزهور الصناعية المبدعة المبهجة، لكن شتان شتان بين الموت والحياة، شتان شتان بين الأرض والسماء، وأين نور السها من شمس الضحى، وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. تدبر معي أيها الحبيب اللبيب، انظر إلى هذا المشهد، املأ عينيك منه تماما، واملأ قلبك منه تماما، اطبع هذه الصورة على صفحة قلبك، واذهب إلى نفس الحديقة وإلى نفس المكان بعد انتهاء فصل الربيع، بعد تساقط الزهر وذبول الورد وتيبس الأغصان والسيقان والجذور، وانظر إلى المشهد الذي كان يتألق نضرة وجمالا وشذا وعبيرا، وتساءل: أيتها الوردة، أين خطوطك الحمراء؟ أيتها الزهرة، أين خطوطك الصفراء؟ أيها البستان، أين أريجك وعطرك؟ كيف تبدلت وكيف تحولت وصارت الخضرة والنضرة اليانعة يبسا وجفافا، فأصبح هشيما تذروه الرياح. الهشيم اليابس، بلغتنا الناشف، اليابس الجاف المتكسر المتحطم، فأصبح هشيما. الهشيم في لغة العرب في النبات اليابس المتكسر المتحطم، فأصبح هشيما تذروه الرياح. يا الله، تذروه الرياح، تفتته، تنثره، تبعثره. تبدد هذا المشهد الذي كان يأخذ بالألباب إلى مشهد آخر يفزع الألباب ويخوف الألباب الحية التي تعي عن الله جل وعلا، تعي عن الله آياته الكونية، وتعي عن الله سننه الربانية. نعم، فأصبح هشيما تذروه الرياح. وقد وقف بعض أهل التفسير عند قوله تعالى فأصبح، وقال: قد تؤخذ اللفظة على ظاهرها، أي كان في الليل جميلا بهيجا يانعا ممتعا مزهرا مثمرا، وفي الصباح الباكر صار هشيما متحطما متكسرا، تذروه الرياح تبعثره هنا وهناك وهنالك. وقد تؤخذ اللفظة أيضا في لغتنا العربية بمعنى صار، قد لا يكون ذلك في ليلة وضحاها، وإنما صار أي تحول، أصبح أي صار من هذه الخطرة والنضرة إلى هذا الهشيم، إلى هذا اليبس المتكسر المتحطم، فأصبح هشيما تذروه الرياح. وكان الله على كل شيء مقتدرا. انتبه لهذه الكلمات ولا تنسها، قال: وكان الله على كل شيء مقتدرا من الإنشاء والإثناء والإحياء. وكان الله على كل شيء مقتدرا من الإنشاء، مقتدرا أي كان الله على كل شيء مقتدرا، كان قديرا ولا زال سبحانه، كان مقتدرا ولا زال سبحانه على الإنشاء وعلى الإفناء وعلى الإحياء. انظر إلى هذا المشهد الذي يدلك على هذه الكلمات، كان قادرا ولا زال جل وعلا على الإنشاء من العدم، وكان قادرا ولا زال جل وعلا على الإفناء، وكان قادرا ولا زال جل وعلا على الإحياء. قال سبحانه: هو الذي أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. اللهم ارزقنا التقى. فهو قادر جل وعلا على الإنشاء وقادر على الإفناء، والأرض شاهدة كل ساعة على قدرته جل وعلا على الإنشاء والإفناء. أرحام تدفع وأرض تبلع، أرحام تدفع وأرض تبلع. الأرض شاهدة كل ساعة على الإنشاء والإفناء، فأرحام النساء على وجه الأرض تدفع، والأرض كل ساعة على وجه الأرض تبلع. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال سبحانه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. ما الذي حول سكونها؟ وما الذي بدل استقرارها؟ وما الذي غير سكونها وصمتها وأمانها؟ ما لها؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالذي كان ولا زال قادرا على الإنشاء والإفناء قادر على الإحياء، قادر على الإحياء، قادر على البعث. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل. الله يأمر نبيه أن يقول قل بلى وربي، يأمره الله أن يقسم، يأمر الله نبينا أن يقسم، وهو الصادق الذي لا يحتاج أبدا إلى قسم، ومع ذلك يأمره ربنا جل وعلا أن يقسم على هذه الحقيقة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم إن ذلك على الله يسير. فالذي خلق من العدم قادر على الإحياء من العدم، قادر على الإحياء من موجود، الذي خلق من العدم قادر على الإحياء من موجود بالفعل، وقادر على كل شيء، فقدرة الله لا حد لها. وقد قلت قبل ذلك إن من يكلف عقله أن يصل إلى حدود أو منتهى قدرة الله كمن كلف نملة أن تنقل جبلا من مكانه إلى آخر، محال أن يصل العقل إلى منتهى قدرة القدير سبحانه وتعالى، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ولذلك قال جل جلاله في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة، اسمع، قال: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. كذبت ربك يا ابن آدم، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. اسمع ماذا قال ربك، قال: وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. قال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا هو مثل الحياة الدنيا أيها الأفاضل. فإذا ما أينعت لك الدنيا وأثمرت وازدهرت فكن منها على وجل، وكن منها على حذر، ولا تركن إليها أبدا، ولا تثق فيها أبدا، ولا تطمئن لها وإليها أبدا، لأنها إذا حلت أو حلت، لأنها إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أقبلت أجبرت. احذر، لقد مر الصادق صلى الله عليه وسلم مر يوما بالسوق مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، والناس كنفتيه، أي بجانبه ومن حوله، والحديث رواه مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله. أسألكم بالله تدبروا الحديث جيدا. فمر النبي بجدي ميت أسك. يعني أسك؟ أسك يعني أذنه صغيرة، وهذا عيب كبير في الجدي عند العرب. إذا نظر العربي إلى الجدي فوجد أذنه صغيرة فهو جدي معيب لا يشتريه العربي أبدا. هذه لطيفة قد لا يعرفها شبابنا المعاصر. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بجدي ميت أسك، والحبيب المعلم المربي لا يترك حدثا إلا ويوظفه توظيفا تربويا نبويا رائعا. هذا هو المعلم، بل هو أشرف معلم عرفته الأرض. يطرق على الحديد دائما وهو ساخن ليشكله كما يريد، فهو يوظف الحدث لتشكيل القلوب والعقول تشكيلا ربانيا نبويا يذكر بالآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس من حوله لأصحابه، قال: أيكم يقبل أن يكون هذا له بدرهم؟ من في كل يشتري الجدي الميت الأسك ده بدرهم؟ قالوا: ما منا أحد يريد أن يشتريه بدرهم. والله يا رسول الله لو كان حيا لكان معيبا لأنه أسك، كيف وهو ميت؟ والله لو كان حيا لكان معيبا لأنه أسك، فكيف وقد مات؟ كيف وهو ميت؟ اسمع إلى المعلم والمربي. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده للدنيا أهون عند الله من هذا عليكم. للدنيا أهون على الله من هوان هذا عليكم. انظروا إلى هوان هذا الجد الميت الأسك عليكم وعندكم، هين لا تلتفتون إليه، بل ولا تقبلونه ولو كان حيا معيبا، فكيف تقبلونه وهو ميت؟ لا يقبله أحد. الدنيا أهون على الله جل وعلا من هوان هذا الجد الميت الأسك عليكم. بل وفي رواية الترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا بزخارفها التي ترونها وزينتها التي تعرفونها، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لحجبها عن الكافرين، ولكنها هينة يمنحها للكافر وللمؤمن، يمنحها للكافر وللمؤمن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه، اسمع، قال: والله، يقسم النبي مرة أخرى، والله ما الفقر أخشى عليكم، يعني والله لا أخشى عليكم الفقر. إذن ما الذي تخشاه علينا يا رسول الله؟ قال: ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والله ما هلك من هلك إلا بسبب الدنيا. والله ما زنى من زنى إلا بسبب الدنيا، والله ما سرق من سرق إلا بسبب الدنيا، والله ما قتل من قتل إلا بسبب الدنيا، والله ما عادى من عادى وقطع الرحم من قطع إلا بسبب الدنيا، والله ما هلك من هلك إلا بسبب الدنيا، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. كم من بيوت مزقت أواصرها بسبب الدنيا، وكم من إخوة تقطعت بينهم أواصر الأخوة بسبب الدنيا، وكم من رجل باع دينه بسبب الدنيا، بل وكم من رجل باع دينه بدنيا غيره لا بدنياه، وهذه كارثة. باع دينه بدنيا غيره، إنها الدنيا، إنها الدنيا. لذا يدلنا حبيبنا كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو فيقول: قد أفلح، اللهم اجعلنا من هؤلاء المفلحين. قد أفلح من، انتبه حبيبي في الله واحفظ هذا الحديث وعض عليه بالنواجذ، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. الله، هذا هو الفلاح وهذا هو الرضا. قد أفلح من أسلم، اللهم لك الحمد كما خلقتنا مسلمين موحدين فثبتنا على الإسلام والتوحيد حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، رزقه الله رزقا يستره، هو مستور، مستور. ربما تعرض أحيانا للجوع، ربما تعرض أحيانا لمرض لا يجد قيمة الدواء، لكنه يرزق برزق آخر، يرزقه الله الصبر، بل وأحيانا يرزقه الله الرضا، فيصبر ويرضى، فيؤجر على الصبر ويؤجر على الرضا. ورزق كفافا، وقد يرزق الله عبدا مئات الملايين بل والمليارات ومع ذلك فهو فقير. نعم فقير، لأنه يعيش الضنك والقلق والخوف، يخشى على هذه الثروة، بل وربما يحرم من طبق فول أو حبة طعمية تشتهيها نفسه لا يستطيع أن يأكلها، أو لأنه جمع هذه المليارات من الحرام. هذا هو الفقر والضنك، ليس الغنى عن كثرة العرض. هذا كلام الصادق حتى لا تتوهم أنني أفسر بهوايا أنا، أبدا، ما من كلمة إلا وعليها من الأدلة القرآنية والنبوية الكثير. ليس الغنى عن كثرة العرض، أموال والأرصدة، دولارات والعقارات والفلل والقصور والأطيان والسيارات، لا، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فقد يرزق كثير من الناس بكثرة العرض ولكنهم فقراء الأنفس، يعيشون الضنك. ولا ينبغي أن يتوهم عاقل أن المال ولو كان من الحرام سبب السعادة وإكسير السعادة. كلكم يعرف قصة قارون وغير ذلك، يعرف قصة قارون ويعرف قصصا أخرى وغير ذلك. وقد ذكرنا قصة قارون وقصة صاحب الجنتين قبل ذلك. فقد يكون المال سببا من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، كما سأبين في الآية التالية: إذا جمع صاحب المال المال من الحلال وأدى في هذا المال حق الكبير المتعال سبحانه وتعالى، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هل أنت قانع بما آتاك الله جل وعلا؟ إن كان الجواب بنعم فاحمد الله على هذه النعمة، وسل الله أن يحفظها عليك وألا يحرمك منها حتى تلقاه، فنعمة القناعة من أعظم النعم وأجل النعم. كم من أناس وإخوة لنا يعيشون في فقر فعلا، لكنهم يعيشون في قناعة مبهرة مبهرة، لا يمد يده، بل تراه عفيفا عف اليد واللسان، يرضى بما قسم الله عز وجل له وبما قدر الله تبارك وتعالى له. قنعه الله بما آتاه من زوجة ومن صحة ومن مال ومن أولاد ومن شكل ومن بيت ومن أصحاب ومن جيران، يشعر بالقناعة ويشعر بالرضا عن الله وعن كل شيء قدره له ربه ومولاه. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم من نعمة القناعة والرضا. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ثم بعد ذلك يبين لنا الحق تبارك وتعالى في قوله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الله، بعد هذا المثل يبين لنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الحياة الدنيا التي صارت كالهشيم الذي تذروه الرياح، كذلك زينة الحياة الدنيا من المال والبنين، تصبح أيضا هذه الزينة، يصبح حكم هذه الزينة كحكم الدنيا التي بينه الله في الآية السابقة هشيما تذروه الرياح. فالمال والبنون زينة، إن في المال جمالا ونفعا، وإن في البنين قوة ودفعا، لذا صار زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. واعجب، لأن الله جل وعلا قدم المال على البنين. المال والبنون، قدم المال، لأن الرجل لو رزق بالبنين ولم يرزق بالمال ربما يصير البنون سبب نكده وسبب فتنته وألمه ومرضه، كما قال النبي: الولد مبخلة مجبنة، مجهلة محزنة. الولد مبخلة مجبنة، قد يصيب الولد والديه بالبخل والجبن، وقد يصيب الولد والديه بالجهل والحزن. الولد مبخلة مجبنة، مجهلة محزنة، إلا إذا عرف الوالد كيف يوظف هذه النعمة أيضا من البنين توظيفا يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولا أريد أن أتطرق لبحث جميل طويل في معنى الزينة لغة واصطلاحا، وكيف تكون الزينة زينة، ربما نتطرق إليها في موضع وموطن آخر من لقاءات التفسير بإذن الملك القدير. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، انتبه معي: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما هي الباقيات الصالحات وما معنى هذه الآية؟ الجواب بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الغر الميامين. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فانتبهوا معي أيها الأفاضل، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال نعمة من أجل النعم، لو جمع الإنسان المال من الحلال وأدى فيه حق الكبير المتعال. نعم المال الصالح للعبد الصالح، ما أشرف وأكرم أن ينعم الله على عبد صالح بالمال، يوظفه لمرضات الله، لا يعرف البخل ولا الشح ولا الإمساك، بل ينفق آناء الليل وأطراف النهار، لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل أو رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فلو عرف الإنسان الغاية من المال فجمع من الحلال الطيب وأدى حق الله في المال وأنفق، سعد بهذه النعمة في الدنيا والآخرة، وكان قريبا من الخلق، وقريبا من الخالق، وقريبا من الجنة. وهذا هو السعيد الذي لا يشعر بالسعادة إلا وهو يعطي الآخرين، الذي يشعر بالسعادة وهو يمنح الآخرين مما أفاء الله عليه. فكل عاقل من أهل الفضل يعلم يقينا أن ما تفضل الله به عليه من مال ليس له وحده أبدا، إنما هو للفقراء وللمساكين. لذا فهو يسابق الزمن قبل أن يرحل ليصبح المال ميراثا يقسم على الورثة لا شيء له فيه. فمالك الحقيقي هو ما تبذله وما تنفقه في دنياك. سأل النبي الصحابة يوما كما في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإنما له ما قدم ومال وارثه ما أخر. فإنما له ما قدم ومال وارثه ما أخر. فمالك الذي تقدمه الآن في حياتك والذي تبذله الآن في حياتك، أما ما تتركه بعد الموت فميراث، فمال للورثة، مال للورثة تسأل عنه أنت بين يدي الله جل وعلا ويتنعم به ورثتك. بل وأنا دائما أقول: ربما لو نام الواحد منا على فراش الموت وكان في دنياه قد وضع طقم أسنان من الذهب، والله الذي لا إله غيره لن يتركوه في فمك، والله لن يتركوه في فمك، وسيجردوك من هذا السن الذهبي، وسيقولون: الحي أولى من الميت، فهو صائر إلى التراب. فمالك ما تقدم ومال ورثتك ما تؤخر. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعلم ثانيها، والعقل ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والفضل باقيها.
لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غد رضوان خازنها. والجار أحمد، والجار أحمد، والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير، خير عند ربك ثوابا، خير عند ربك أجرا، خير عند ربك فضلا، خير عند ربك ثوابا، وخير أملا، أي أصحاب الباقيات الصالحات أملهم أعظم بكثير من أمل أصحاب الدنيا الذين حرموا من الأعمال الصالحات. خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويكرر الله لفظة خير مرتين للفت الانتباه، خير عند ربك ثوابا وخير أملا، للتأكيد على هذه القضية التي يتناساها ويتجاهلها كثير من الخلق. ما هي الباقيات الصالحات؟ قال علي، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الباقيات الصالحات كل قول وعمل صالح يبقى للآخرة. هذا تفسير بديع وجميل، ويخرجنا عن الوقوف عند هذه الجزئيات لتفسير هاتين الكلمتين الجامعتين. قال ابن عباس: الباقيات الصالحات كل قول وعمل صالح يبقى للآخرة. هذا هو الباقي الصالح، أو هذا هو الصالح الباقي. وقدم الله الباقيات على الصالحات، مع أنها لا تكون باقيات أبدا إلا إذا كانت صالحات، ليلفت النظر إلى خيرية هذا المتبقي لك في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بعمل صالح متقبل، على يبتغي بصاحبه وجه ربه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طالب: والباقيات الصالحات. قال، اسمع إلى هذا الكلام البديع، قال: الحرث حرثان، الحرث حرثان، حرث للدنيا وحرث للآخرة. فأما حرث الدنيا، فأما حرث الدنيا فالمال والبنون، وأما حرث الآخرة فالباقيات الصالحات. أكرر عليك هذا الكلام لنفاسته: الحرث حرثان، حرث الدنيا وحرث الآخرة. فأما حرث الدنيا فالمال والبنون، وأما حرث الآخرة فالباقيات الصالحات. وفسر الباقيات الصالحات جمهور المفسرين بقول آخر، قالوا: الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة المأثور فضلها، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واسمحوا لي في نصف دقيقة واحدة وقد تعمدت هذا الفصل لألفت أنظاركم بعد كسل تبادر إلي رأيته قد حل. ليس معنى ما طرحت وما أصلت أن نحقر الدنيا إلى الحد الذي يظن البعض أنها لا قيمة لها، وإذا ما تحدث عنها نفر أهلها. قد يكون الكلام دقيقا إذا كان بالتأصيل الذي أصلت، ولكن تعمدت أن أختم اللقاء بكلمات علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها. فالدنيا مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله. فالمذموم في الدنيا المعاصي، ما يبعدك عن الله، والمحمود في الدنيا الطاعات التي تزرعها هنا لتجني ثمرها هناك. اللهم لا تجعل الدنيا في قلوبنا واجعلها في أيدينا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا مولانا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب النجاح والتوفيق لأولاد المسلمين. اللهم اكتب النجاح والتوفيق لأولاد المسلمين. اللهم سددهم ولا تخزنا فيهم وفي أولادنا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أقر أعيننا بالتمكين للتوحيد والموحدين يا أرحم الراحمين، واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، ووفق ولاة الأمر في هذه الأمة لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الصادقة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا، إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله،
وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة وارمى به في جهنم. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل.